ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله جل وعلا ذي الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأصلي وأسلم على نبي الهدى وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. احفظ لنا نساءنا ورب لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين. احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم، ارحم ميتهم، أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا. اللهم احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم. اللهم اشف المرضى، وارحم موتى المسلمين، وفك أسر المأسورين، واقض الدين عن المدينين. احفظ يا ربنا صالح الإنس والجن، واعف يا ربنا عن مسيئهم ومقصرهم. اجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم من خلال قراءة لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالمختصر في تفسير القرآن الكريم، ومع اللقاء الثاني والأربعين بعد المئة الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وأنبه أن الدرس الماضي ذكرنا رقمه 40 بعد المئة الأولى، والصواب كان اللقاء 41 بعد المئة الأولى، لذا فهذا هو اللقاء 42 بعد المئة الأولى. وقد وصلنا إلى قول الله تعالى في الآية 96 من سورة البقرة، قال عز من قائل: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. وكما تعودنا نقرأ تفسير المصنفين ثم نشرع في الشرح والبيان. قال المصنفون للمختصر: ولتجدن أيها النبي صلوات ربي وتسليمات عليه اليهود أشد الناس حرصا على الحياة، مهما كانت حقيرة ذليلة، بل هم أحرص من المشركين الذين لا يؤمنون بالبعث والحساب. ومع كونهم أهل كتاب ويؤمنون بالبعث والحساب، فإن الواحد منهم يحب أن يبلغ عمره 1000 سنة وليس بمبعده عن عذاب الله طول عمره مهما بلغ، والله مطلع على أعمالهم بصير بها لا يخفى عليه منها شيء وسيجازيهم بها. هذا تفسير المصنفين لكتاب المختصر. وكما بينا أن الكتاب يعرف من العنوان، فعنوانه المختصر، أي أن التفسير يكون مختصرا جدا، أي يذكر فيه المصنفون المعنى الإجمالي للآية. جزاكم الله خير، لا يرضى عليك محمد، بارك الله. لذلك نقرأ تفسيرهم ثم نشرع في البيان. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. الخطاب هنا موجه لنبينا محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. الله تعالى يبين له حال اليهود الذين عاصروه في المدينة، وكما بينا في لقاءات مضت أن الأصل من تواجد اليهود في المدينة هو انتظار نبي آخر الزمان ليؤمنوا به ويقاتلوا به الكافرين فينتصرون، ولذلك جاءوا من كل حدب وصوب إلى موضع مهجره المدينة، لأن مهجره مذكور في كتبهم، جزاكم الله خير، مذكور في التوراة ومذكور في الإنجيل أنه يبعث بين جبال فاران، أي في مكة المكرمة، ويكون مهجره إلى بلدة بين حرتين وهي المدينة، والحرة موضع يتميز بكثرة الصخور، الصخور السوداء، والمدينة لها حرة شرقية وحرة غربية، وكانت تسمى بيثرب. ويثرب في اللغة العربية جاء من الثرب، والثرب يعني الفساد. ومعلوم أن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كان يحب الأسماء الحسنة، لذلك عندما قدمها مهاجرا غير اسمها وسماها المدينة، بل وسماها الجابرة، بل وسماها المطيبة والمطيبة، هذه كلها أسماء للمدينة. المدينة بسبب هجرته عليه الصلاة وأزكى التسليم فغير الاسم إلى الحسن. الجابرة لأن من عاش بأرضها جبر، ولذلك في آخر الزمان الإيمان يأرز إلى المدينة، وفي آخر الزمان تنفي المدينة خبثها فيخرج منها المنافقون والمتلونون ويتبعون المسيح الدجال في آخر الزمان، وتحصن المدينة بالملائكة وكذلك مكة، فلا يتمكن المسيح من دخولهما. سماها أيضا المطيبة من الطيب، فهي مطيبة، ومن عاش بأرضها عاش حياة طيبة، وهي أيضا المطيبة أي تطيب من يعيش بها. ولذلك من أتى هذه البلاد يرى الفارق بين مكة وبين المدينة في حتى المعاملات، تتميز المدينة بالسكينة، بهدوء أهلها، بكثرة كرمهم واحتضانهم للزائرين، لأن النبي دعا للأنصار ودعا للمدينة. لذلك جاء اليهود من كل حدب وصوب، لأنهم يعلمون المكان الذي سيكون مهجرا لنبي آخر الزمان وهي المدينة بصفتها، فجاءوا وكانوا عدة طوائف، بنو النضير، بنو قينقاع، بنو قريظة، واستوطنوا مدينة رسول الله، وكانوا يستفتحون على الوثنيين من عباد الأصنام، سيظهر نبي آخر الزمان وسوف نؤمن به وسوف نتبعه وسوف نقاتلكم به وننتصر عليكم، وده معنى الاستفتاح، يستفتحون على الذين كفروا. طبعا لما جاءهم النبي عليه السلام وعلموا أنه ليس منهم وأنه من العرب وأنه من نسل إسماعيل، فكفروا حقدا وحسدا وكبرا، ورفضوا الاتباع ورفضوا الإيمان. ولذلك من الآثار التي تدلل على الكبر أن النبي عندما قدم المدينة مهاجرا، حيي بن أخطب كان من زعماء اليهود في المدينة، وكان له ابن عم، فقال له ابن عمه: هيا بنا كي نرى، يعني تعال نرى محمدا هذا الذي جاء مهاجرا ويدعي النبوة والرسالة. طبعا هم قرأوا صفته في التوراة والإنجيل. فذهب إليه، فنظر حيي بن أخطب وتفحص في وجه النبي عليه الصلاة والتسليم، فقال له ابن عمه: أهو هو؟ يعني هذا هو الموصوف لنا، أنه نبي آخر الزمان ويجب أن نتبع ونؤمن؟ قال: هو هو. قال له: فماذا أنت فاعل؟ أديك علمت أنه رسول حق وصدق، هتعمل إيه؟ قال: عداوته ما بقيت. شوف الكبر بقى، عداوته ما بقيت، ما دام ما طلعش منا ولا من نسلنا يبقى لا نؤمن به. بالضبط على قول سحرة فرعون قبل أن يدخلوا الإيمان والإسلام: لعلنا وقوم فرعون نفسهم قالوا إيه؟ لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. المهم برضه مش هنتبع الرسول، هنتبع السحرة لو هم اللي غلبوا. طب ما غلبوش، مش هنتبع موسى. عناد وكبر. فهؤلاء على شاكلة من قبلهم من قوم فرعون إلى آخره. المهم القرآن الآن بيكلم النبي عن صفات هؤلاء. قال له الله تعالى: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، للحياة الدنيا. الدنيا يا إخوة كما وصفها القرآن وكما وصفها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، حقيرة ذليلة لا قيمة لها. القرآن وصفها بإيه؟ بالماء. مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. شوية مية نزلوا من السماء على تلك الأرض الميتة فدبت فيها الحياة، طلع النبات أخضر وجميل وزاهي، سرعان ما يحدث الجفاف ويأتي اليبس وتتساقط الأوراق وتضيع الثمار. هكذا هي الدنيا. عشان كده كثيرا ما ألخصها في 3 كلمات: تغر، تضر، تمر. خلاص تغرك بشهواتها بمفاتنها بزينتها من مناصب وجاه ومال ومراكب وزينة، كلها زينة. وبعد كده تضرك لأن انشغالك بها يبعدك عن ربك، فيبقى الضرر. وسرعان ما تمر، سرعان ما تمر. كنت لسه بحكي للإخوة عن مقولة جميلة قوي لابن الجوزي رحمه الله تعالى، بيتكلم عن بائع الثلج. كان قديما في بلادنا بائع يبيع الثلج، بس الثلج كان ألواحا، يعني الثلج الماء عندما يتجمد بيبقى ثلج، فكان يبقى عبارة عن ألواح. وكان تاجر الثلج عنده عربة من خشب صغيرة محملة بألواح الثلج، ويمر على التجار عشان يبيع لهم ايش؟ الثلج. طبعا الثلج مع الوقت بيحصل له ايه؟ يذوب، والقطرة اللي بتنزل لا تعود، ولو لم يجد من يشتري يضيع رأس المال. فلابد يكون المشتري جاهز عشان ما يضيعش رأس مال بائع الثلج. فابن الجوزي كان يقول: سمعت بائع الثلج يقول: ارحموا من يذوب رأس ماله. ما يجي يبيع بيمر على التجار وعلى البيوت فينادي يقول لهم ايه: ارحموا من يذوب رأس ماله، لأن كل ما يقعد عندي الثلج يحصل له ايه؟ يذوب، وإذا ذاب الثلج ضاع المال، ضاع رأس المال كله. فأحد السلف وقف مع جملة ابن الجوزي دي وقال: كنت أقرأ سورة العصر لمدة 20 سنة ولم أفهمها، وكنت أقول في نفسي: كيف يكون أصل الإنسان في خسران والعصر إن الإنسان لفي خسر؟ يعني أصل الإنسان في خسران إلا مين؟ صنف معين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فبيقول لنا 20 سنة مش فاهم المعنى، حتى سمعت بائع الثلج يقول: ارحموا من يذوب رأس ماله. فتأملت أن كل قطرة ماء تسقط من الثلج لا تعود، وكذلك عمر الإنسان كل لحظة بتمر منك لا تعود. يبقى خسران ولا لا؟ كل يوم بيعدي علينا ينتقص من عمرنا ولا ايه؟ يعني قرب لأقدامنا من باب القبر. يبقى مين السعيد بقى اللي مش هيخسر؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. من أجل ذلك القرآن وصف الدنيا بإيه؟ بالمية. ليه؟ شوف المية دي ينفع نمسكها بإيدينا؟ لو أنا صبيت كده كوباية ما في إيديك وطبقت عليه وقول لك أنا كوباية المية في إيدي أهي، تقول لي وريني عم الشيخ، أفتح كده ما تلاقيش حاجة. هي الدنيا كده، لما تشعر أنك ملكتها لا تجد شيئا. أو والله العظيم ليه؟ هيجي لك الملك يقول لك يلا مع السلامة، انتهت وظيفتك. يقعد يجمع الملايين صح، ويكنز ويجيب العقارات والأراضي والسيارات، وفجأة مات وساب ده كله، لا تمتع ولا حتى متع غيره. كان حريصا بخيلا شحيحا، هو ما استفادش منها ولا حتى غيره استفاد، ويمكن عمره كله كان قاعد في مكتب بيزنس التليفونات، بيع اشتري ودي روح جيب، حتى ما عرفش ياكل لقمة، ويحرق نفسه بالدخان والبلاوي السوداء والقهوة، ها لا كان لقمة حلوة ولا حتى لبس هدمة حلوة، خلاص كده، ولا تفسح ولا شاف الدنيا ولا حتى وسع على البيت ولا على الأولاد، ضيق عليهم. ليه؟ لأن البخيل كل ما المال يكتر كل ما يزداد حرصا عليه، عنده مليارات ولا بينتفع به. كما قال القائل: أرى طالب الدنيا وإن طال عمره ونال من الدنيا سرورا وأنعم كبان بنى بنيانا فلما استوى ما قد بناه تهدم. وده مش معناه ألا نعمل للدنيا، بالعكس، اعمل واستفيد، اعمل واستخدمها لدين، اعمل واكرم الزوجة والأولاد، اعمل وزكي المال، اعمل وتصدق على فقير، اعمل وتصدق على أرملة، اعمل وتصدق على محتاج، اعمل واقضي دين المديون وفرج الكرب عن المكروبين وكن سببا في الخير. دي وظيفة المال، مش انه يتكنز، اشتغل في الخير. اشتغل في ايه؟ في الخير، وتعمل لنفسك قبل موتك لان غيرك مش هيعمل. من اجل ذلك وصفت في القرآن بالماء، لأنك لا تتمكن من الإمساك به. إيه كمان؟ الماء له صفات، قليله يكفيك وكثيره يقتلك ويهلكك. أنا عطشان، تكفيني كوباية المية دي، صح؟ خلاص. لو حصل طوفان نغرق ونموت ونهلك كلنا، صح؟ هي الدنيا كده، القليل منها مع الرضا يكفي ويغني ويسعد، الكثير مع عدم الرضا يهلك ويضيع. طيب ايه كمان؟ من طبيعة المياه عدم الاستقرار. شوف كده امواج البحر المتلاطمة، هذه مية، حال البحر ايه؟ هل هادي على طول ولا احيانا هائج وهيجان مرعب؟ اهي الدنيا كده غير مستقرة، شوية وشويات زي المية. من طبيعة الماء أيضا إن المركب لما تعلو الماء ويكون الماء تحتها تعبر بسلام بمن فيها. لو الماء دخل في قلب المركب تغرق المركب بمن فيها، وانت كذلك طول ما المية تحت رجليك ودايس عليها هتعلو وتنجو. لو المية اللي هي الدنيا دخلت جوه القلب، ما انت المركب، تغرقك وتهلكك. عشان كده وصفت الدنيا بالماء، لا استقرار، اضطراب دائم. لذلك قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه: ان لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنه، نظروا فيها فلما علموا انها ليست لحي وطنا جعلوها لجة، يعني بحر كما وصف القرآن، واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. يبقى السفينة إيه؟ العمل الصالح. إلا الذين آمنوا. عشان كده أعجبني قرأت كده عن صياد من الجزائر. أه والله يا شيخ محمد، عشان أنت من الجزائر وبتصيد سمك أنت كمان. بس كان صياد فقيها زي الشيخ محمد كده أحسبه. راح مع أصحابه عشان يصيدوا السمك، رمى الشبكة، أول رمية يا شيخ محمد جاب حوت زي اللي انت بتجيبه ده، اللي بتتصور معاه اللي 10 يجي 20 كيلو، ده حوت حوت يعني، لسه في أول دقيقة. شفت الرزق بقى؟ راح لم عدته بسرعة وخد الحوت وماشي. أصحابه يا عم راح فين؟ ده احنا لسه جايين. قال لهم اقعد اعمل ايه؟ الرزق وطلع. قالوا طب اقعد، ده لسه دقيقة تجيب لك 2 3 و10 كمان زيها. قالوا هعمل بيهم ايه؟ بيقول لهم يعني، قالوا هتروح تبيع وتكسب المال وتجيب للعود اللي هم عايزينه. قال لهم انا هعمل كده، انا هروح دلوقتي معايا السمكة الحلوة دي، نقطع هبيع جزء منها واللي يفضل نطيبه للعيال ونتبسط انا والزوجة والاولاد. بدل ما اقعد اكنز واكبر في السن اجي عشان اكل لقمه حلوه الاقي اسناني وقعت، ما اعرفش اكل، ويجي لي مش عارف مرض ايه يمنعني عن اكل اللحوم. انا بعملها دلوقتي، باكل وبتبسط وببسط العيال، واللي رزقنا النهارده يرزقنا بكره. اللي طلع الحوتة النهاردة في دقيقة هيطلعها بكرة. شوف الفهم بقى، هي الدنيا كده. اللي بيكنز ويحرم نفسه ويحرم من حوله دي مش دنيته، دي دنيا غيره، عمال يجمع لغيره، بيموت ويسيبها لغيره، يجي الغير على الجاهز. زي ما قلت لك قبل كده، عمل الدار والسيارة الفارهة وكنس في البنك مش عارف كم مليون ومات، الزوجة بعد منه تتجوز غيره، جي لقى الدار والسيارة والملايين من غير تعب، من غير تعب، يتمتع بلا تعب. طب انت يلي تعبت ما استفدتش، لا أكلت ولا لبست ولا تصدقت ولا أكرمت ولا وسعت على غيرك ورحت وسبت، ده كله هتتحاسب عليه. طب ما تعمل بقى يا أخي. والله هتسيبه وتمشي، سيب لولادك ما يكفيهم واعمل لنفسك قبل موتك. ما بنقولكش اترك ولادك فقراء، لا، خذ بالأسباب وأجمل في الطلب. أن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس، إنما المقصد أن تستفيد وتفيد غيرك، ما يبقاش جمع لها فقط وضيع للعبادات والطاعات وضيع للفرائض، يبقى مصيبة كبيرة جدا هتحاسب عليها. ما شفناش حد لما مات خد الفيلا بتاعته معاه في القبر، ولا خد العربية المرسيدس اللي مش عارف ايه مع القبر، دي عربيتي اخدها معايا بقى، لا، غيرك هيركب ويتبسط ولا ايه؟ طيب الحمد لله. علشان كده القرآن وصفها بإيش؟ بالماء. والنبي وصفها قال لنا كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر روى الحديث يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. هي دي الدنيا، أنت غريب. يعني يكون في الدنيا كأنك غريب. الغريب دايما بيحن للوطن يا أخي والأهل ولا إيه؟ معظم حتى احنا في دول غربة صح؟ دايما كله بيفكر يرجع للوطن، لكن عنده التزامات مثلا وعنده كذا وعنده، فبيعد يقعد يزبط أموره عشان يرجع للوطن، عشان يرجع للأهل والأحباب. فالنبي بيقول لنا إن دي مش دارنا، دارنا الجنة، وإحنا هنا في غربة، والغريب بيتمنى يرجع لإيه؟ للوطن. فببدأ أتزود هنا عشان أوصل للوطن اللي هو الجنة. يبقى الدنيا دي الوسيلة اللي هتوصلك، استخدمها صح بقى عشان توصل. فأنت غريب، والغريب اللي هو مسافر ده بيتعب شوية فيرتاح تحت ظل شجرة صح؟ وبعد كده بيكمل السفر. وده اللي قاله سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لما نام على حصير أثرت في جنب النبي عليه الصلاة والسلام. الحصير اللي هو قديما ده كان من البوص أو الخشب كده، دلوقتي بقى بلاستيك، لكن قديما كان بيتعمل من الحلف. الله يبارك فيك. فلما ينام عليه الإنسان يعلم في جسمه. الآن ما شاء الله عندكم مراتب سفنج وبسوست وحاجات كده يعني، ها، فراش وثير. إنما النبي كان بينام على الحصير عليه الصلاة والسلام. فلما أثر في جنبه قال بعض الصحابة يا رسول الله ألا نجعل لك وطاء، يعني نجيب لك فراش كده مريح. قال لهم مالي وللدنيا، ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم قام وتركها، إنما العيش عيش الآخرة. العيش إيه؟ عيش مش هنا، هنا ما فيش راحة، والله ما فيها راحة. كما قال بعض الدعاء إذا حلت أو حلت، وإذا كست أو كست. لما تحس ان ها يا رب استر في حاجة جاية، تلاقي ابواب تتفتح لك من كل جهة، سبحان الله. وانا اعرف اناسا سبحان الله كانوا في العز والثراء وتغيرت الاحوال وذلوا بعد عز وضاعت دنياهم لعدم الشكر. هي الدنيا كده يا اخو، فلا تؤملوا الراحة هنا، تعب كلها الحياة. والله العظيم تتعب عشان ترتاح. لما سئل الإمام أحمد عن الراحة متى نجد الراحة، قال عندما تضع إحدى قدميك في الجنة، هنا الراحة، ده السعيد اللي فعلا هيرتاح. اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب. اللهم ولما سئل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس، قال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، أو كما قال النبي عليه الصلاة. شوف العلاج النبوي، يعني ازهد في الدنيا، ملخص مفهوم الزهد: ابعد عن الحرام عشان ترتاح. ادي الزهد الحقيقي. الزهد مش معناه ترك الدنيا، لا، اجمعها كلها بس ابعد عن الحرام، اجمعها واستخدمها في الحق، اجمعها واستخدمها لنصر الدين، ابعد عن الحرام. ده الزاهد، الزاهد الذي يبتعد عن الحرام. فعشان ربنا يحبك ابعد عن الحرام. طب عشان الناس يحبوك ابعد عن دنيا الناس، ما تنافسهمش في الدنيا. لو تطلعت لما لا يعنيك هيكرهك الناس. انت مشغول بالناس ليه؟ عمال تحسد في ده وتحقد على ده، ومشغول بعيوب ده وعيوب ده، ضيعت نفسك يا مسكين. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أنا بقوم من نومي مشغول بآخرتي، مش مشغول بفلان وعلان، ده عمل وده سوى ودي جابت ودي ودت، ده خسران، ده غبن. أنا بقوم أنظر لآخرتي، كما كان يفعل الربيع ابن خثيم رضي الله عنه وأرضاه، وده كان من أئمة التابعين وكان حضر لبعض الصحابة، فكان بعضهم يقول له: يا ربيع، لو رآك النبي لأحبك. يا من ورعه وتقواه وعباداته وعلمه وفقهه رضي الله عنه وأرضاه. شوف من فقهه كان يقول إذا استيقظ من النوم، أول لما يصحى من النوم الصباح عشان صلاة الفجر، يقول: يا ملائكة الرحمن اكتبوا سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر. فيبدأ الصحيفة بإيه؟ بالباقيات الصالحات. الملائكة بيكتبوا أعمالك، صح؟ فأول حاجة يعملها إيه؟ بيكلمهم، بيقول لهم: اكتبوا سبحان الله، الملك يكتب، الحمد لله، الملك يكتب، الله أكبر، الملك يكتب، لا إله إلا الله، الملك يكتب. يبقى بدأت صحيفة اليوم بإيه؟ بالباقيات الصالحات، مش بفلان عمل وفلان سوى وفلان ودماغنا تعبت. أو الله، كثرة المشكلات والعقبات والهموم تتعبك وتقتل فيك خلايا وتمرضك، ولن يكون إلا ما أراد الله. طيب، ما دام الأمر كذلك، أطع ربك يدافع عنك، ولا إيه؟ ما عنده لا ينال إلا بطاعته، بس خلاص الحل في إيديك، أطع ربك، حافظ على العبادات والطاعات وفعل الخير، ولا تنشغل عليك بعيوب الناس، انشغل بعيوب نفسك أنت. شوف ايه الخلل عندك وصلح، شوف انت مقصر في ايه وابعد عنه، توب واستغفر، اصلح من شأنك، ارجع للقرآن شوية، لذكر الرحمن شوية. طيب، ارجع للزوجة وحسن علاقتك به، للأولاد واحسن التربية. عندك مشاغل كتير قوي والله، لو فكرت في نفسك انت هتجد عندك مشاغل محتاجة تشتري لها وقت. انا مش عارف الا عمال يبحث عن عيوب الناس ده، وسايب مشاكله ده المسكين ده، ده خسران. الا لمصلح مشغول بهم الامه من اجل دين، فهمه ماجور عليه، حزين على ده وعلى ده وعلى ده، ويريد ان يصلح هذا وذاك ويذكر هذا وذاك ويامر وينهى، ده مشغول بهم امه، فده معذور، ده له اجر كبير قوي اضعاف، لأنه مشغول بهم المسلمين لا ينفك عنه الهم. إخوة، الدعوة هم، أو الله العظيم هم لا يعلمه إلا الله عز وجل. عشان كده فارق بين النائحة المستأجرة والنائحة الثكلة. أحد الأئمة الكبار كان إذا وعظ أبكى الناس وحزنهم ودفعهم للعمل، فولده يقول: يا أبتي، عندما تعظ الناس يبكون وكثير يعظون ولا يتأثر بهم الناس. قال: يا ولدي، ليست النائحة الثكلة كالنائحة المستأجرة. يعني إيه؟ النائحة الثكلة اللي ابنها مات لما بتبكي بتبكي بإيه؟ بحرقة، هي اللي مبتلاه، بخلاف النائحة اللي بنأجرها عشان تيجي تلطم لها وتصوت لها صوتين. كان زمان يقول حاجة اسمها الندابة، تتأجر بالفلوس أه والله عشان تعمل هيصة في المياتم، وتروح تيجي عمالة جاية في الطريق عمالة تضحك وتهرج لما تقرب من بيت الحالة اللي فيها ولوفاه، اديها بقى تيت تيت وتصوت وتندب، دي مستأجرة مش حاسة بالمصيبة. كذلك ليس صاحب الهم في الدعوة زي اللي بيعتبرها وظيفة ومهنة كلمتين وخلاص ويرمي. فصاحب الدعوة هم، محتاجة كل مسلم يحمل الهم ده، ده هم دين، هم أمة لازم نحمله كما حمله الأنبياء والرسل ومن جاء من بعدهم من العلماء والدعاة وطلاب العلم. فلابد لهذا الدين من رجال يحملون همه، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، لازم يكون في الأمة دي من ينصر هذا الدين. إذن الحياة الدنيا حتى من اسمها من الدنو، من الدناءة، من الحقارة، من القلة. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. الكافر بياكل وبيشرب وعنده مال وعنده قصور، صح؟ لأن الدنيا حقيرة. لو الدنيا لها منزلة عند الله هيدي للكافر اللي هو عدو الله؟ أبدا. ما عشان كده الدنيا حقيرة، لأن اداها له كلها. لا تعدل عند الله جناح بعوض، بل وقال عليه الصلاة وأزكى التسليم: الدنيا سجن المؤمن، جنة الكافر، أو كما قال النبي. بس معنى سجن يعني إيه؟ يعني أنت عندك ضوابط لما تيجي تكتسب، نقول لك الربا حرام، الغش حرام، الخداع حرام، لازم تاكل الحلال وتبعد عن الشبهات، في قيود عندك كمسلم. قوم صلي الفجر، قوم روح المسجد، اتوضى، في زكاة مال طلع، احسن للزوجة وكرمها، احسن للأولاد، عندك قيود وضوابط. إنما الكافر ما عندوش القيود دي خالص، يشرب خمر ماشي، يشرب مخدرات ماشي، يأكل الربا ماشي وماشي وماشي، اللي تغلبه لعبه ماشي، الوسيلة الغاية تبرر الوسيلة ماشي، عادي، عنده كل حاجة عادي. ولذلك ابن حجر العسقلاني بيفصل لنا الحديث ده تفسيرا جميلا قوي. طبعا ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى صاحب فتح الباري في شرح صحيح البخاري، يعني شرح هذا الكتاب في 25 سنة بيكتب الشرح، 25 سنة من عمره عشان يطلع لنا هذا السفر العظيم فتح الباري في شرح صحيح البخاري. ابن حجر كان في مصر رئيس القضاء. تعرف يعني رئيس القضاء؟ يعني منصب عجيب. فكان لما يروح لمجلس القضاء بيخرج في موكب الجند والخدم ويحملونه على سرير قاضي القضاء بقى في زمنه. ففي يوم معدي كده بالموكب بتاعه رايح مجلس القضاء، فواحد يهودي كان يعمل زياتا، بيبيع زيت يعني. طبعا عارفين بياع الزيت ده تلاقي ملابسه كلها زيت وحالته كرب وبؤس، وكان فقيرا فقرا مدقعا. فوقف كده أمام موكب ابن حجر وقال: يا قاضي المسلمين مهلا. وقف، أمر الجند يقف. ماذا تريد؟ قال: يا قاضي المسلمين، قال نبيكم: الدنيا سجن المؤمن، جنة الكافر، وأنت مؤمن وفي هذا النعيم والطرف والجند والحرس وتلبس أفخر الثياب، وأنا يهودي في هذا القرب والفقر والضيق، فكيف تكون الدنيا سجنا لك جنة لي؟ شوف بقى الشبهة. فابتسم ابن حجر وقال: أجيبك، أنا على ما أنا فيه في الدنيا من طرف ونعيم، بالنسبة لنعيم الجنة فأنا هنا في سجن، وأنت على ما أنت فيه في الدنيا من فقر وكرب وضيق بالنسبة لعذاب النار فأنت في جنة. قال: الآن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فهمت بقى المقصد؟ مش المقصد معناها أن لازم أكون فقير كمسلم، لا، ما قالش كده النبي. بيقول لك: لا، سجن لك، يعني أنت عندك قيود، افعل لا تفعل، فأنت مقيد بمنهج، ما ينفعش تتصرف بهواك، بخلاف الكافر ما عندوش قيود، يفعل ما يشاء. المرأة مع المرأة ماشي، الرجل مع الرجل ماشي، إنما أنت عندك ضوابط. عندنا زوجة حلال طيب فقط، لأن أنا مسلم، ما عنديش البلاء العريض التاني ده، خلاص كده ده البلاء. مع الحيوانات ماشي، أمر غريب جدا. ليه؟ الدنيا بالنسبة له هي الدنيا، هي الدنيا والآخرة، لابد أن بقى فيش، لازم يخلص كل الشهوات وبعدين ينتحر. نعم، ما عندوش دين خلاص، ما عمل كل حاجة، لكن لسه في فراغ قلبي. القلب لا يملأ إلا بتوحيد الرب من الآخر، ولا سعادة للقلب إلا في جوار الرب. اعمل ما شئت بقى من متع الدنيا، لازم تكون ميت من الداخل ما دمت قد كفرت بالله، مش ممكن تحيا أبدا. عشان كده يقول لك إن أعلى مستوى معيشة في دولة السويد دي، وأكثر نسبة انتحار في العالم عندهم، درجة كان عامل لهم جسر اسمه جسر الموت، لازم ده بتاع الانتحار، وقننوه قانونا كمان، يعني دلوقتي بقى يعملوا قوانين للي عايز ينتحر، أو والله يسجل قبلها بفترة عشان ياخد دور ويختار كمان كيفية الانتحار. خلاص مفيش إيمان، نسأل الله السلام. فآدي الدنيا بصفاتها بعلاماتها فيجي القرآن يخاطب سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. هو الكافر كده ليه؟ لأن هو عايز يخلص كل المتعة هنا، فحريص عليها قوي. ده مش بس كده، قال: ومن الذين أشركوا. ليه قارن بينه وبين المشركين؟ يا مرحبا يا سلمى، يا مرحبا يا صفية، تعال تعال سلم على عم الشيخ، برضو هتخافي؟ طيب ماشي، سلام. ليه قارن بين اليهود والمشركين؟ لأن الأصل في المشرك العابد الحجر غير مؤمن بالبعث، يعني يكون أشد الناس حرصا على إيه؟ على الحياة، ما عندوش آخرة، فلازم يخلص هنا، صح؟ هو عنده كده، ما عندوش، في بينكر البعث. إنما أهل الكتاب يؤمنون بالبعث، فالمفترض مين اللي يكون أشد حبا للدنيا؟ المشرك ده الوثني، ولا اللي عنده كتاب سماوي؟ المشرك. لا، ده دول أشد. بيقول له: شوف من حرصهم على الدنيا تجدهم أحرص عليها من الوثنيين عباد الحجر. سبحان الله. ودي مقارنة إهانة وتوبيخ، يعني حتى وأنتم أهل كتاب تؤمنون بالبعث كنتم أحقر من عباد الحجر الذين لا يؤمنون بالبعث. نعم. ومن الذين أشركوا. طب حالهم إيه؟ يا الله، يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة، يعني يتمنى إن يعيش كم سنة؟ 1000 سنة. وإن عاش 1000 سنة، هل طول المدة دي هتمنع عنه عذاب ربنا؟ بس هي دي، يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. عمر براحتك، مهما طال عمرك فيها لن تفلت من عذاب ربك. يا الله، النبي قص علينا في الحديث قال يؤتى بأنعم أهل الدنيا يوم القيامة من أهل النار، فيغمس غمسة في جهنم. الراجل ده كان في الدنيا من أثرى الناس وأغنى الناس مالا وأطرف الناس، زي الملوك والناس دول اللي عنده طيارة خاصة ومش عارف الشغل اللي انتوا عارفينه ده، ومش عارف يجي يصيف يروح جزيرة فين يصطف مش عارف ملايين، وعنده يخت مش عارف بينور من فوق ومن تحت، اللي انت بتتكلم فيه مش اليخت بتاعك يا محمد. وعاملين له يخت من ذهب، واشترى طيارة من ذهب، ايوه، وعنده اسطول سيارات من ذهب، من ذهب. والله يا اخوة في ناس من هؤلاء عنده اسطول سيارات من ذهب خالص، تخيل العربية كلها ذهب، عارف يعني ايه؟ فصاحبنا ده بقى اللي هو من اهل النار ده، اللي هو كان منعم كده في الدنيا، فيغمس غمسة في جهنم، غمسة بس يسقط كده ويطلع تاني. ثم يقال له عبدي هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ يقول لا والله يا رب ما رأيت خيرا قط ولا مر بي نعيم قط. انظر، غمسة في جهنم أنسته لذائذ الدنيا ونعيم الدنيا كل. طبعا على الجهة الأخرى بقى، ويؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة، اللي كان حياته كلها كرب وابتلاءات وضيق وهو صابر ومحتسب رغم الضيق والقلة، فيغمس غمسة في الجنة، الله أكبر. ثم يقال له عبدي هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شر قط؟ لا والله يا رب ما رأيت بؤسا قط ولا مر بي شر قط. من غمسة في الجنة، ما الله يعيش في الجنة. أهي دي الدنيا؟ هي قطرة عسل قتلت نملة كما وصفها البعض. النملة معدية فلقت قطرة عسل، فراحت تدوق، عجبها قوي، مشيت كده شوية، لا ده العسل حلو، أرجع أخد لحسة كمان. رجعت خدت لحسة ومشيت خطوتين كده، ده جميل قوي، طب أخد لي لحسة كمان. ارجعي خدت لحسة كمان عجبها، لا ده ندخل جوه بقى. دخلت جوه ماتت. ما هي نملة لما تدخل في قطرة العسل لزق فيها قتلها. هي الدنيا كده، خذ منها ما يكفيك ولا يطغيك، وأجمل في الطلب عشان تسعد بالآخرة. فاوعى تخلي الدنيا عقبة أمام الآخرة، خليها وسيلة ومركب، استخدمها للدين، استخدمها للطاعة، استخدمها لعمل صالح، استخدمها في أعمال البر والخير عشان تنجو. قال وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. هذه خطيرة جدا يا إخوة، يرى أعمالنا ويجازينا بها، فلا بد أن نحذره جل جلاله، ويحذركم الله نفسه. هذه هي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا علاء يا ابن نصير، سلمت، جيت من تونس، وكيف حال أهل تونس؟ تعال سلم، تعال، كيف حالك؟ سلمك الله. وكيف عبد الرحمن والأهل؟
بخير في تونس للسلام.
طيب يليق بالسلام إن شاء الله. بارك الحمد لله، الحمد لله بخير، الله يرضى عليك. والله بصير بما يعملون، فلابد أن نحتاط يا إخوة. أدينا شفنا كيف القرآن يشرح ويبين ويفصل حتى لا نغتر بالدنيا، وحتى لا تضرنا الدنيا، بل نتخذها مركبا ووسيلة للنجاة، ولا نجعلها غاية، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أصبح وهمه الدنيا فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأتيه من الدنيا إلا ما قدر الله له، ومن أصبح والآخرة همه جمع الله شمله وجعل غناه في صدره وأتته الدنيا وهي راغمة. والله هتيجي تخدمك، هي اللي هتجيلك، هي اللي هتيجي تخدمك، تبقى تحت رجليك. أه والله العظيم، بس خلي الآخرة هي الهم. يعني ما تصحى من النوم، اصحى على صلاة الفجر، اصحى على طاعة، شوف أولويات يومك إيه. أنا مطالب مني إيه اليوم كمسلم، كمسلمة مطلوب مني إيه النهاردة، واجب الوقت إيه الآن، وهكذا. ربنا أمرني بإيه ونهاني عن إيه، النبي أمرني بإيه ونهاني عن إيه، أنفذ الأمر واجتنب النهي وأصدق الخبر، لأن دي وظيفتي في الحياة. أنا خلقت في الدنيا لده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، لأنه بعد قليل ننتقل إلى درس العقيدة وشرح الأسماء والصفات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وكما تعودنا نستقبل الأسئلة من المتابعين والمتابعات عبر البث إن وجد، ثم ننتقل إلى الحضور إن شاء الله. أختنا أمينة مرحبا تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا جزاك الله عنا كل خير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختنا وجوزيتي مثله تقول: لي سؤال بخصوص الزواج في الدول الغربية، هل يكفي الزواج القانوني فقط؟ أحسنت السؤال. من المعلوم أن الزواج كعقد له أركان، إن توفرت الأركان فهو زواج صحيح، سواء كان في الغرب أو في الشرق. من أركان هذا العقد وجود الولي، وجود شاهد عدل، الصيغة الإجاب والقبول مع المهر. توافر هذا فهو زواج، يعني الولي موجود، الزوج موجود، اتنين شهود موجودين. الولي يقول له زوجتك ابنتي، يقول له قبلت الزواج، المهر يا ابني كذا، ووثقوا الكلام ده في عقد، سواء عند الدولة الغربية أو غير الغربية، هذا زواج. المهم أن يؤسس البيت على تقوى من الله. طيب لو في الدول الغربية، نقول من الكمال ومن الأفضل أن يتم العقد الشرعي على إيد عالم أو أحد المشايخ، ثم تذهبي للدولة للتوثيق. يبقى أنت خدت بالصيغة الشرعية كعقد زواج بضوابطه، ثم التوثيق لضمان الحقوق، والله أعلى وأعلم. بتسأل أختنا أيضا، هو نفس السؤال، أبو يونس بعته مرتين. طيب خلاص. أخونا معاذ أبو عمر مرحبا يقول: السلام عليكم شيخنا الغالي، بارك الله بكم ونفعنا الله وإياكم، آمين. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته حبيبي الغالي. بيقول: هل من هدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم صلاة قيام الليل جهرا؟ والسؤال نفسه لصلاة الوتر: كان من هدي عليه الصلاة وأزكى التسليم إذا قام الليل أنه يسمع من في البيت، يعني يجهر بصلاة الليل، ولذلك قال العلماء: والأصل في نافلة الليل الجهر، وفي نافلة النهار السر، يعني نوافل الليل لك أن تجهر به، ومعنى الجهر أن تتلفظ وتسمع نفسك، مش معنى جهر الإمام في الصلاة الجهرية، إن البعض بيخلط بين الأمرين. نقول: لا، جهر الإمام يرفع صوته ليسمع المأمومين، أما لما تكون بتصلي منفرد بتسمع نفسك فقط، مش بتسمع الجيران، ماشي كده، وتقول أنا الإمام، لا، أنت بتصلي منفرد هتسمع نفسك خلاص كده. فإذا كان يسمع نفسه ويسمع من في البيت، طبعا بيوت النبي كانت صغيرة الحجم، يعني بيت عائشة اللي منكم راح مسجد النبي هيشوف البيت، ما هوش كبير قوي يعني، فخلاص فالبيت يسمع من في البيت. يعني مثلا لو قلنا حجرة النبي وحجر فيها مثلا بيتين، بيت النوم وبيت المعيشة، فادي مثلا لو قاعد زي ما انت بتقول احنا عندنا في مصر يقول لك أوضة وصالة مثلا، ماشي كده، فهو بيصلي في الصالة يسمع اللي في الأوضة، فده معنى الجهر، يعني يسمع من في البيت. نعم، هل في أسئلة أخرى يا أبا يونس؟ تأكد كده عشان البعض بيكتب وبنكون قفلنا عليه. نعم، شيخنا الشيخ سيد علي مرحبا يقول: لو كل منا علم زوجته وأولاده وأهله وأحبابه وأصحابه سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم لعلمنا الدنيا بأثرها سيرة حبيبنا صلوات ربي وتسليمات عليه. أحسنت أحسنت أحسنت، وأحسن الله إليك وبارك الله فيك. ولعل من قرأ ومن استمع أن ينتصح بذلك فيعود إلى بيته محملا بهذه الأمانة، وهي توصيل سيرة النبي للزوجة والأولاد وللصحب والأحباب. جزاكم الله خير أخونا أبو نبيل، لك ما فيش أسئلة تاني يا شيخنا. طيب، هنكتفي بهذا القدر مع هذا البث، وننتقل سريعا بعد قليل إلى الدرس الآخر، درس شرح الأسماء الحسنى، فابقوا معنا. طيب، ده لسه في سؤال جه تاني. السلام عليكم وبركاته، هل المكوث في الغرب بدون أسباب جائز شيخنا؟ من السائل؟ أرسل لي السؤال بدون عنوان بدون اسم. معلوم يا إخوة أن المكث بين أظهر غير المسلمين ينبغي أن يكون لحاجة، ينبغي أن يكون لحاجة، بلا حاجة فالأولى أن يعيش في بلاد المسلمين. يعني الحاجة منها مثلا ضيق الرزق، دي حاجة شرعية، منها الاضطهاد في البلد زي ما شفنا كده بعض الدول فيها حروب ومعارك وقتال فاضطهدت الشعوب فلجأت إلى الفرار إلى بلاد الغرب مثلا، فهذه حاجة. كذلك العلاج، كذلك العلم، بعض العلوم الغير موجودة في بلاد المسلمين فبيسعى الطلاب لتحصيلها، فهذه حاجة. كذلك الدعوة إلى الله، تعليم الناس الخير، خلاص، فدي كلها أسباب بتؤدي إلى المكث في بلاد غير المسلمين، فلا بأس ولا حرج، بشرط أن يكون في تقوى تحفظ الإنسان من المعصية، وفي علم شرعي يحفظ الإنسان من الشبهات، فإن كان كذلك فالمكث لا حرج فيه البتة، والله أعلم. بيقول لي أن اللي سأل اسمه محمد كامل، مرحبا يا محمد، نفع الله بك. في أسئلة تانية أبو يونس ولا نقفل عشان ننتقل للبث الآخر؟ طب هننتقل، وإذا في أسئلة برضو ناخدها بعد البث الآخر إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم.